أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في تقسيمات الحمل، نتعرض فيه إلى ثلاثة تقسيمات للحمل. التقسيم الأول: الحمل إما حمل هو وإما حمل ذو هو، وبالدقة حمل هو ذو هو. هو يعني الموضوع، والمحمول ذو هو، زيدون ذو عدل مثلا، وهو ما يسمى بحمل المواطاه وحمل الاشتقاق. وهذان القسمان انما يوجدان في الحمل الشائع، اما الحمل الذاتي الاولي فلا يكون الا حمل مواطاه، يعني لا يوجد لدينا حمل اولي ذاتي يعتبر من النوع الثاني اللي هو حمل الاشتقاق، لا، كله حمل مواطاه. نعم، الحمل الشائع اما يكون حمل مواطاه او حمل اشتقاق، ولهذا في بدايه الحكمه جعل هذين القسمين كتقسيم للحمل الشائع، وان كان يمكن اعتبارها تقسيما للحمل بنحو مطلق، لأن الحمل الذاتي الأولي يوجد فيه القسم الأول وإن لم يوجد فيه القسم الثاني. هذا قريناه في الدرس السابق، وأيضا درستموه في المنطق. أعيد تطبيق هذه الفقرة لأنه فقط ملاحظة بسيطة فيها، ونكمل التقسيمات الأخرى. في تقسيمات الحمل: ينقسم الحمل الذي ينقسم إلى هذين القسمين، قلنا يا حمل الشائع. أما الحمل الذاتي الأولي فقط القسم الأول، لكن باعتبار أن القسم الأول موجود في الحمل الأولي يمكن أن نقول هذه القسمة هي قسمة للحمل. نقول الحمل على نوعين، هذان النوعان كلاهما موجود في الحمل الشائع، وأحدهما فقط موجود في الحمل الذاتي الأولي. ينقسم الحمل إلى حمل هو، هذا حمل المواطاة، وحمل ذي هو. بالدقة قلنا حمل هو ذو هو حتى يصير عندنا موضوع ومحمول. والأول ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار أمر زائد، كقولنا الإنسان ضاحك، لا يحتاج تقدر ولا يحتاج تشتق، ويسمى أيضا حمل المواطاة. والثاني أن يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد. طبعا هنا كلامنا في الحمل الإثباتي، في عالم الإثبات اللي عبرنا عنه صحة الحمل، صحة الحمل تتوقف على افتراض أمر زائد. يعني حينما نريد أن نحمل في مقام الإثبات العدل على زيد، ما نقدر نقول زيد عدل إلا شنو؟ نقدر فتشيء على اعتبار أمر زائد، كتقدير ذي أو الاشتقاق، كقولنا زيد عدل أي ذو عدل. هنا ذو عدل شنو قدرنا؟ ذو. أو عادل، هنا اشتقاق. سؤال: ذو عدل أو عادل؟ حمل مواطاة ذو اشتقاق. يعني حينما أقول زيدون ذو عدل، لا، أقول زيدون ذو عدل، هذا حمل مواطاة، ما تفترض شيء آخر. أو أقول زيدون عادل، هذا أيضا حمل مواطاة، حمل هو. حمل الاشتقاق فقط زيدون عدل، هذا زيد عدل الذي نقدره بمن؟ ذو عدل أو عادل. مو المراد أن ذو عدل أو عادل هو حمل الاشتقاق، لا يقع الخلط والاشتباه، ولهذا البعض يجي يستشكل شو يقول؟ كقولنا زيد عدل أي ذو عدل أو عادل. خو عادل شنو فرق عن ضاحك؟ ضاح خليته مواطاة وعادل خليته بالاشتقاق. لا، من قال أن عادل خلينا بالاشتقاق؟ عادلون حملوا مواطاة. نعم، إذا قلنا زيد عدل بتقدير عادل أو بتقدير ذو، هذا يسمى حمل اشتقاق أو تقدير ذو. زين، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، ينقسم الحمل إلى بتي وغير بتي. والأول أطلب ما بيشي إن شاء الله. والأول يعني البتي ما كان لموضوعه، للموضوع في الحمل، أفراد محققة يصدق عليها هذا الموضوع بعنوانه، كقولنا الإنسان كاتبون. الإنسان له أفراد وليس له أفراد محققة؟ نعم، له أفراد محققة. والكاتب متحرك الأصابع، الكاتب له أفراد محققة. هذا الحمل يسمى بتي. والثاني غير بتي، ما كان لموضوعه أفراد غير محققة، أفراد مقدرة غير محققة، كقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه. المعدوم المطلق هو شنو تعريف المعلوم؟ المعدوم المطلق الذي لا فرد له لا في الخارج ولا في الذهن، وإنما الذهن يعتبر عدم الواقعية واقعية له ويخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، كما تقدم في محله في نفس الأمر والواقع. زين، إذا كان المعدوم المطلق لا أفراد له لا في الذهن ولا في الخارج، فهو يستحيل أن يوجد له فردون أو يمكن له فردون. المعدوم المطلق يستحيل أن يوجد له فردون، لأن بمجرد أن تفترض له فردا في الخارج أو في الذهن إذن لم يكن معدوما مطلقا. إذن هذا المثال الموضوع يستحيل فيه وجود موضوع، عفوا وجود فرد للموضوع. وهكذا المثال الثاني، وقولنا اجتماع النقيضين محال. الموضوع هو اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين له مصداق وفرد أو ليس له؟ ليس له، لا في الذهن ولا في الخارج. إذن كيف أحمل عليه؟ نقول ها، الذهن يفترض عدم الواقعية واقعية ويخبر عنه كما تقدم تفصيلا. لا، لم يتحقق. حتى ذهن ليس له فرد، لا يوجد في الذهن اجتماع للنقيضين. جيب لي نقيضين اجتمعا، بمجرد أن تقول قد اجتمعا إذن اجتماع النقيضين ليس. نعم، نحن هذا العنوان العدمي وهو اجتماع النقيضين، هذا العنوان الذي لا واقعية له يفترض الذهن له واقعية للعنوان، لا أنه يفترض له فردا. أكو فرق يعني بين المطلبين. زين، إذن غير البتي نقدر نعرف شنو؟ كل حمل كان موضوعه شنو؟ نوع موضوع يستحيل أن يوجد له فرد لا في ذهن ولا في خارج، هذا الحمل نسميه شنو؟ غير بتي. زين، وبقرينة المقابلة نجي إلى الحمل البتي، نرجع له. ما كان لموضوعه أفراد محققة، شنو المراد من الأفراد المحققة؟ الأفراد المحققة ما نقدر نفسرها بالأفراد الموجودة فعلا. عادة نقول أفراد محققة يعني شنو؟ نقول أفراد مقدرة وأفراد محققة يعني أفراد موجودة فعلا. إذا كان البتي هو الأفراد الموجودة فعلا وغير البتي هو الأفراد المستحيلة، هذه القسمة مستوعبة أو غير مستوعبة؟ غير مستوعبة، وهي الأفراد الممكنة التي لم تتحقق خارج المقدرة، لا راح تدخل في القسم الأول، لأن القسم الأول الأفراد المحققة خارجا، ولا في القسم الثاني لأن الأفراد مستحيلة. إذن بقرينة المقابلة نقول إن المراد من قوله ما كان لموضوعه أفراد محققة، أي أفراد ممكنة بالإمكان العام. فالموضوع إن كان له أفراد ممكنة بالإمكان العام سواء تحققت خارجا أو لم تتحقق، فهذا الحمل يسمى به. أما إذا كان الموضوع أفراده مستحيلة فنسميه حمل غير بثي. بلحاظ الموضوع، هنا تقسيم بلحاظ الموضوع. الموضوع إن كانت له أفراد ممكنة الوجود بالإمكان العام فهذا حمل نسميه بثي، وإذا كان يستحيل أن يوجد للموضوع أفراد فهذا حمل غير بثي. الانقسام الثالث هم ما بيشي، وينقسم الحمل أيضا إلى حمل بسيط وحمل مركب، ويسمان الهلية، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. طبعا الهلية البسيطة مقصودنا شنو؟ الهلية البسيطة قضية، قضية تقع في جواب عن السؤال بهل البسيطة. السؤال بهل البسيطة جوابه الذي هو قضية نسميه هلية بسيطة. فالهلية البسيطة مو هي نفس هل، وإنما جوابها يسمى هلية بسيطة. زين، هل البسيطة يسأل بها عن ماذا؟ عن أصل وجود الشيء. فالجواب بالوجود أو عدم الوجود يسمى هل البسيطة، يسمى الهلية البسيطة مو هل البسيطة. هل البسيطة تقع في السؤال والجواب يسمى هلية بسيطة. أكو فرق بين هل البسيطة والهلية البسيطة. هل البسيطة ما يسأل بها عن وجود الشيء، أما الجواب موجود أو ليس موجودا يسمى الهلية البسيطة. فالهلية البسيطة هي القضية الواقعة في جواب هل البسيطة التي يسأل بها عن أصل وجود الشيء. أقول لك هل الإنسان موجود أم لا؟ شو تجاوبني أنت؟ الإنسان موجود. سؤالك شو نسميه؟ هل البسيطة. جوابنا الإنسان موجود هلية بسيطة. زين، أما السؤال مو عن أصل الوجود، وإنما السؤال بهل عن ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت شيء عارض للإنسان لوجود الإنسان. يعني أقول لك هل الإنسان كاتب؟ أنت شو تقول؟ الإنسان كاتب. هاي هل تسمى هل المركبة، جوابها الإنسان كاتب هلية مركبة. الحمل وين صار في الحقيقة؟ احنا ناظرين الآن الحمل في الجواب مو الحمل في السؤال. الحمل في الجواب إن كان الجواب جوابا عن هل البسيطة أي لإثبات أصل الوجود نسميه حملا بسيطا، وإن كان الحمل هو جواب هل المركبة نسميه حملا مركبا. وكما درسنا سابقا النتيجة الهلية البسيطة هي القضية التي نثبت بها وجود الشيء، وجود الموضوع، الإنسان موجود. الهلية المركبة ما نثبت فيها أمرا عارضا للموضوع، يعني نعبر عنه ثبوت شيء لشيء. وينقسم أيضا، بل هو هذا البحث كله تقريبا منطقي، بس إحنا نلحظ شنو؟ نلحظ فيه مو الجانب المفهومي اللي هو البحث المنطقي، نلحظ فيه الجانب الوجودي. ولهذا قال البعض هذا التقسيم خاص بالحمل الشائع، لأن الاتحاد الوجودي بيحمل ووظيفة الفيلسوف هو الحمل عن الوجود، عفوا البحث عن الوجود وأحكام الوجود. وباعتبار أن الحمل المثبت لأصل الوجود اللي نسميها هلية بسيطة هو بحث عن الوجود مو كمفهوم، وإنما بحث خارج. ولهذا الهلية البسيطة ثبوت شيء لو ثبوت شيء لشيء. الهلية البسيطة الإنسان موجود ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء لو ثبوت شيء لشيء. الهلية البسيطة إذن شنو فرق عن المركبة؟ المركبة ثبوت شيء لشيء. زين البسيطة شنو؟ ثبوت الشيء مو ثبوت شيء. سؤال، حينما نقول الإنسان موجود، الإنسان موجود، هنا شنو ثبتني؟ ثبتني الإنسان. حينما تقول الإنسان موجود هذا ثبوت لأصل الشيء مو ثبوت شيء لشيء، كما في قولنا الإنسان جالس قائم كاتب. لكن نفس الهلية البسيطة اللي هي ثبوت الشيء إذا حللناها ذهنيا، الإنسان موجود، الإنسان ماهية، والمحمول هو الوجود، والوجود غير الماهية. الوجود كما قلنا زائد على الماهية عارض عليها. فبحسب التحليل الذهني الهلية البسيطة تكون هلية مركبة، لأنها ثبوت شيء لشيء. نثبت الوجود للماهية، يعني نثبت أمرا زائدا على الماهية عارضا على الماهية، فهي ثبوت شيء لشيء. إذن الهلية البسيطة بعالم التحليل الذهني هي ثبوت شيء لشيء. لكن في عالم الوجود الخارجي الهلية البسيطة هي شنو؟ ثبوت الشيء. وبما أن البحث الفلسفي هو بحث وجودي، فالهلية البسيطة شنو نقول عنها؟ ثبوت الشيء مو ثبوت شيء لشيء. وإن كان بالتحليل الذهني أيضا هي ثبوت شيء لشيء. قال وينقسم أيضا إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، أصل ثبوت الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والهلية المركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثاره، آثار من وجود الموضوع، أثر من آثار وجود الموضوع، وعرضيا من عوارض الموضوع، وعرضيا من عرضياته. ليش قال عرضيا ولم يقل عرضا؟ هذا تقدر تجاوب عنه من الدرس السابق. قلنا الذي يحمل على الجوهر مو العرض، وإنما يحمل العرضي. شنو النقطة؟ شنو السبب؟ العرض وجود في نفسه. الذي يحمل من العرض وجوده الناعتي، ووجوده الناعتي مو العرض وإنما العرضي. ولهذا العرضي هو القابل للحمل وليس العرض. ولذلك في حمل الاشتقاق احنا نقول زيد عدلون، نقول هذا ايش يراد له؟ يراد له تقدير. ليش تقدير؟ لأن عدل عرضي له عرض، عرض، والعرض غير قابل للحمل إلا بتقدير ذو أو نشتق. إذا نشتق نقول عادل، بعد شنو صار؟ صار عرضي. فالعدل عرض والعادل عرضي، والقابل للحمل هو الوجود الناعت، والوجود الناعت هو العادل وليس العدل. وعرضيا من عرضياته، كقولنا الإنسان ضاحك، فهي تدل على ثبوت شيء لشيء، بخلاف الهلية البسيطة حيث تدل على ثبوت الشيء. هذا كلامنا كله بلحاظ من؟ بلحاظ الوجود، لا بلحاظ التحليل وعالم المفاهيم الذهنية. فإذا رحنا إلى عالم التحليل الذهني وعالم المفاهيم الذهنية، الهلية البسيطة أيضا هي ثبوت شيء لشيء. ومن هنا وقع الخلط في الهلية البسيطة، فأشكل بعضهم الإشكال التالي، قالوا: لدينا قاعدة تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذه القاعدة اللي شو نسميها؟ قاعدة الفرعية. هذه القاعدة قالوا منقوضة بالهلية البسيطة في قولنا الإنسان موجود. وهنا أثبتنا الوجود للإنسان، أثبتنا الوجود للإنسان اللي هو الماهية. فنطبق القاعدة: وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني ثبوت الوجود للإنسان فرع ثبوت الإنسان. وثبوت الإنسان بمن يكون؟ بناء على أصالة الوجود، بوجوده. أعيد لك العبارة، المستشكل شو يقول؟ حينما نقول زيد إنسان، عفوا الإنسان موجود، أثبتنا الوجود للماهية. وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له وهو الموضوع. فثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت الماهية، وثبوت الماهية بالوجود. فنسأل: هذه الماهية ثبوتها بنفس الوجود الذي حمل عليها أو بغيره؟ إن كان بنفسه لزم تقدم الشيء على نفسه، يعني وجود الماهية فرع وجود الماهية، يعني تقدم الشيء على نفسه. أما إذا قلت لا، وجود آخر، وجود آخر، يعني ثبوت الوجود للإنسان كما هي فرع ثبوت الإنسان، وثبوت الإنسان فرع وجود آخر غير هذا الوجود المحمول، وننقل الكلام لمن؟ لذلك الوجود الآخر له ثبوت أو ليس له ثبوت؟ وإذا كان له ثبوت أيضا هو فرع ثبوت المثبت له، ويلزم وجود ثاني ووجود ثالث، ويلزم التسلسل. إذا إن افترضناه وجودا آخر لزم التسلسل، وإن افترضناه نفس الوجود في المحمول لزم تقدم الشيء على نفسه، وكلاهما محال. إذا المشكلة من أين نشأت؟ إن قاعدة الفرعية غير صادقة في هذا المورد. فكيف تقولون قاعدة الفرعية قاعدة كلية بينما تطبيقها في قولنا الإنسان موجود سيؤدي إلى التسلسل أو الدور؟ إذن القاعدة غير صحيحة. الجواب، الجواب وجود الإنسان موجود، غير وجود الإنسان موجودون؟ لا، احنا قلنا الإنسان موجودون معناه وجود الإنسان موجود، هو نفس الوجود لو غير. الوجود المحمول فرع ثبوت الوجود في الموضوع، والوجود في الموضوع هو نفس المحمول لو غيره. إذا نفسه لازم تقدم الشيء على نفسه، وإذا غيره يلزم التسلسل. لأن ننقل الكلام ذاك الوجود له وجود أو ليس له وجود، هم نقول عنه موجود وثبوت المحمول فرع ثبوت المثبت له ويلزم التسلسل.
إيه على أصالة الوجود الآن نتكلم. زين، الجواب: أصل الإشكال قائم على فهم مغلوط، لأن قاعدة الفرعية في الهليات المركبة التي فيها ثبوت شيء لشيء، فنقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وقولنا الإنسان موجود هل هي مركبة أو بسيطة؟ بسيطة، ليس فيها ثبوت شيء لشيء، وإنما هي ثبوت الشيء، أصل ثبوت الشيء وليس ثبوت. بعبارة أخرى، الإنسان موجود. يا أيها المستشكل، أنت خلطت بين عالم المفاهيم الذهنية وعالم الوجود الخارجي. في عالم المفاهيم الذهنية قولنا الإنسان موجود هو ثبوت شيء لشيء، لكن في عالم الوجود الهلية البسيطة معناها ثبوت الشيء، فلا تنطبق عليها قاعدة الفرعية. وبذلك يندفع ما أورده بعض، وبذلك يعني بتفسيرنا للهلية البسيطة بأنها ثبوت الشيء وليس ثبوت شيء لشيء، يندفع ما أورده بعضهم على كلية قاعدة الفرعية القائلة: إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أورد عليه بانتقاضها بمثل قولنا: الماهية موجودة، حيث إن ثبوت الوجود للماهية بناء على ما تقتضيه قاعدة الفرعية، ثبوت الوجود للماهية فرع ثبوت الماهية. وننقل الكلام إلى ثبوت الماهية، وثبوت الماهية يعني وجودها، ووجودها فرع ثبوتها، فهو فرع ثبوتها قبل وهلم جرا فيتسلسل. هذا إذا افترضنا أن الوجود الثاني غير الوجود المحمول، لكن إذا افترضنا نفسه يلزم تقدم الشيء على نفسه، يعني فرعه ثبوت الوجود في المحمول فرع ثبوت الوجود في الموضوع. فإذا كان نفس الوجود صار الوجود فرع نفسه، يلزم التقدم والتأخر. والجواب: على ما تحصل أن القضية الماهية موجودة هلية بسيطة، والهلية البسيطة إنما تدل على ثبوت الشيء لا على ثبوت شيء لشيء، حتى نطبق عليها قاعدة: وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، حتى تقتضي وجودا للماهية قبل وجودها فيلزم التسلسل أو تقدم الشيء على نفسه. إذن الجواب الصحيح شنو؟ إن المستشكل خلط بين القاعدة لموضوعها الهلية المركبة وبين الهلية البسيطة التي ليس فيها ثبوت شيء لشيء، يعني خارجة من القاعدة تخصصا، لأن القاعدة ما هو موضوعها؟ ثبوت شيء لشيء، والهلية البسيطة ليس ثبوت شيء لشيء. لكن البعض أجاب عن هذا الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة جدا. مثلا المحقق الدواني إيش قال؟ قال: في قاعدة الفرعية نبدل الفرعية ونخلي مكانها استلزام، نقول ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت ذلك الشيء ولو بنفس هذا الثبوت، بنفسه وليس بثبوت آخر. والاستلزام لا يقتضي التقدم والتأخر حتى يؤدي إلى التسلسل أو تقدم الشيء على نفسه. قال: مجرد استلزام، ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت ذلك الشيء ولو كان ثبوته بنفس الثبوت الأول، ماكو مشكلة، ما يلزم لا تقدم وتأخر ولا تعدد فيلزم التسلسل.
جوابنا شن؟ جوابنا هذا تسليم بالإشكال، نسف لقاعدة الفرعية. أنت سلمت بالإشكال وغيرت الفرعية، سويتها استلزام، هذا نسف لقاعدة الفرعية مع أنها ثابتة لا نقاش فيها، فهذا الجواب ساقط. وأما ما أجاب به بعضهم وهو المحقق الدواني عن الإشكال بتبديل الفرعية من الاستلزام، وأن الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت، فلا يلزم تقدم الشيء لأن الاستلزام لا يقتضي التقدم. وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الثبوت اللي هو الوجود الذي حملناه عليها، فلا دور ولا تسلسل. جوابنا، وأما هذا الجواب فهو تسليم للإشكال، يعني سلم بالإشكال فغير الفرعية إلى الاستلزام، مع أن الإشكال من أساسه غير وارد، لأن القاعدة ناظرة للهلية المركبة، وهذه القضية هلية بسيطة. وأسوأ حالا منه، يعني هذا الجواب الأول كان سيئا. ليش سيئ؟ لأنه إبطال لقاعدة الفرعية الثابتة، قاعدة ثابتة مؤسسة حقا لا غبار عليها. فأنت تجي تسلم بالإشكال وتهدم هذه القاعدة وتغيرها إلى قاعدة الاستلزام، هذا جواب سيء. وأسوأ حالا منه قول الرازي، الفخر الرازي، قول بعضهم إن القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الفرعية مخصصة بثبوت الوجود للماهية، يعني القاعدة نسلم به ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له إلا في ثبوت الوجود للماهية، هذا أسوأ الجواب. لماذا؟ لأنه تخصيص للقاعدة العقلية، والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن التخصيص نسف للقاعدة العقلية. لماذا؟ لأن ثبوت الموضوع، عفوا، ثبوت المحمول للموضوع في القضايا العقلية ثبوت ضروري، فإذا استثنيت منه مورد إذا نفيت الضرورة، وإذا نفيت الضرورة انهارت القاعدة العقلية. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها، مطلب ما بيشي أريد ما أتأخر به إن شاء الله، أشرحها سريعا ونطبقها. يقسم المصنف الغيرية إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. الغيرية الذاتية هي التقابل، والغيرية غير الذاتية هي التخالف. ما هي الغيرية الذاتية؟ الغيرية الذاتية أن يوجد لدينا شيئان متغايران أحدهما غير الآخر، وأحدهما يطرد الآخر بذاته، فالأول يطرد الآخر بذاته، ذاته تطرد الذات الأخرى، كما في السلب والإيجاب في النقيضين الوجود والعدم، ذات الوجود هي طاردة للعدم، فهذه غيرية ذاتية. إذن ما هو المناص في الغيرية الذاتية؟ شيئان، أن يكون أحد الشيئين مغايرا للثاني، ومو فقط مغاير للثاني، وإنما شنو؟ أن يكون طاردا بذاته للآخر، وإلا قد توجد مغايرة، توجد مغايرة، لكن أحدهما ليس طاردا للآخر بذاته كما سيتضح لاحقا. طبعا هذه الغيرية هي من اللوازم الذاتية للكثرة. إذا تذكرون بداية الفصل الثالث إيش قلنا؟ الهوهوية لازم ذاتي للوحدة، والغيرية لازم ذاتي للكثرة. باعتبار وجود الكثرة فهذا غير ذاك، إذا كان هذا غير ذاك فإن كان بذاته يطرد ذاك نسميه غيرية، وإن كان بذاته لا يطرد ذاك غيرية غير ذاتية. يبقى أمثلة وقيود نقرأها. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. قد تقدم في الفصل الثالث أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية، وهذا التقسيم تقسيم خاص بالمصنف، لأن تقسيم صدر المتألهين والمشهور بطريقة أخرى. خليها سنقرأ تقسيم المصنف وبعدين نعلق. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، يعني يدفع الغير بمن؟ بذاته، يعني يطرده بذاته. هذا القيد مهم، بذاته. فلا يجتمعان لذاتيهما لا بسبب عارض، لا بسبب عارض أو خارجي، لا لا، ماهية هذا تطرد ماهية ذات. طبعا والمراد هنا من الذات الأعم من الماهية بالمعنى الأخص، والماهية بالمعنى العام، يعني سواء كانت الطاردية بين الماهيتين أو كانت بين المفهومين ولو لم تكن لهما ماهية. يعني أحيانا لدينا ماهية تطرد ماهية في الأمرين الوجوديين، مثلا البياض والسواد أحدهما يطرد الآخر بذاته، يعني ماهية البياض تطرد ماهية السواد. لكن أحيانا ما عندنا ماهية، الوجود والعدم، ذات الوجود طاردة للعدم، لكن الوجود ماهية له في قبال الماهية، في قبال الماهية. العدم له ماهية ليس له ماهية. إذن هاي المطاردة بين الذاتين لا تعني المطاردة بين الماهيتين، لأن الوجود ليس ماهية بالمعنى الأخص، والعدم لا ماهية له بالمعنى الأخص. إذن شنو المراد من الذات؟ المراد من الذات المعنى الأعم، من الماهية بالمعنى الأخص أو التطارد المفهومي، يعني هذا المفهوم يطرد ذاك المفهوم كما أن هذه الماهية تطرد هذه الماهية. الوجود ينقسم إلى واحد وكثير لو ما ينقسم؟ الوجود كثير أو ليس بكثير؟ كثير. إذن شلون تقسمه أنت إذا بس واحد؟ شلون تقسمه إلى كثير وإلى واحد؟ عندنا وجود كثير لو لا؟ الآن إحنا كبشر كثيرين لو لا؟ شو تجاوبون؟ هذا شرحنا المطلب تفصيلا، اللي غايبين خو ما يقدرون يجاوبون، بس إن شاء الله الحاضرين يجاوبون بالدروس السابقة. شلون نقول أنه كثير وأن الوحدة تساوق الوجود؟ هذا الإشكال جاوبناه حسب الاعتبار. قلنا إن كان بالاعتبار المقيس والاعتبار النسبي فيكون كثيرا، والكثير واحد والكثير وجود، لكن إذا لاحظنا بما شنو؟ بوجود النفسي، فهو الكثرة ترجع إلى الوحدة والوحدة تساوق الوجود، شرحناها تفصيلا في محله. زين، أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته فلا يجتمعان لذاتيهما، والمراد من الذاتين مو الماهيتين، لأن لو فسرناها بالماهيتين نجل المثال كالمغايرة بين الوجود والعدم، فالوجود والعدم أين الماهية؟ فراح نشكل على المطلب نقول لا، مراد لا، مراد من الذاتين العام من الماهيتين والمفهومين، وتسمى الغيرية الذاتية تقابلا. زين، ما هو تعريف التقابل؟ وقد عرفوا التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين. زين احنا قلنا الامتناع من اين ينشئ؟ احدهما يطرد الاخر لذاتيهما. الغيرية الذاتية هي التقابل، فلا بد ان ناخذ قيد الذاتية وين؟ بالتقابل. لكن بالتقابل هنا ما اخذ قيد لذاتيهما، قال امتناع اجتماع شيئين ولم يقل لذاتيهما. إذن وين لذاتهم؟ نقول إطلاق كلامه لم يقل امتناع اجتماع شيئين من ياجه امتناع اجتماعهما. شنو السبب؟ سكت، ما قال بأمر عارض أو شيء آخر، ما زال نسب الامتناع إلى الشيئين ولم يقيد بشيء. إذن هذا الامتناع لذات الشيئين وليس لأمر آخر. امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. القيود كلها راح نشرحها. زين، إن سألت أين قيد لذاته؟ الجواب ونسبة امتناع الاجتماع نسبها في التعريف إلى شيئين. نسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين من دون قيد للدلالة على كون الامتناع لذاتيهما، يعني لذات هذين الشيئين. زين، قال في محل واحد، المراد من المحل هنا الموضوع، وهو الأعم من الموضوع الحقيقي والموضوع الافتراضي كما في اجتماع النقيضين. فإن الوجود والعدم لهما موضوع حقيقي وموضوع افتراضي. افتراضي بافتراض العقل. والموضوع الحقيقي سواء كان الموضوع بالمعنى الاصطلاحي الذي هو الجوهر والمحمول هو العرض، أو الموضوع اللي أخذناه في المادة والصورة بمعنى المحل، حيث أن الصورة حالة في المادة والمادة محل للصورة. لكن أيضا نعبر عن المادة شنو؟ موضوع للصورة. بينما الموضوع الاصطلاحي هو شنو؟ موضوع الاصطلاحي للجوهر الذي يكون موضوعا لمن؟ للعرض. أما إذا كان جوهرين كالمادة والصورة فيسمى محلا ولا يسمى موضوعا. هنا الموضوع الشامل حتى للمحل. والمراد بالمحال الواحد مطلق الموضوع سواء حقيقي أو غير حقيقي، اصطلاحي أو غير اصطلاحي، ولو بحسب فرض العقل اللي هو الموضوع غير الحقيقي. ليش نفترض هذه السعة؟ يقول حتى يشمل تقابل الإيجاب والسام، لأن ليس لهما موضوع حقيقي. زين، ما هو موضوع الإيجاب والسام؟ ما هو موضوع الإجابة النقيضان؟ شنو الموضوع؟ سيأتي إن شاء الله في الفصل السادس. لكن المصنف كنظرية عامة يرى أن التقابل ليس بين المفهومين، التناقض ليس بين المفهومين، وإنما بين القضيتين، يعني بين المحكيين كما سيأتي بيانه. لهذا قال عبارة مجملة، حيث إن متن القضية كالموضوع لهما، يعني للإيجاب والسلب. أولا لماذا عبر بالقضية؟ لأنه يرى أن التناقض بين القضيتين. ثانيا سؤال، لماذا قال كالموضوع؟ لأنه لا يرى القضية بما هي قضية هي الموضوع، وإنما المحكي بها. والمحكي بها لذلك عبر قال القضية كالموضوع، وإلا الموضوع هو المحكي بالقضية لا نفس القضية، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في الفصل السادس. زين، ليش قال من جهة واحدة؟ لأن المتقابلين يجتمعان أحيانا، لكن شنو؟ الأبوة والبنوة متقابلان أو غير متقابلين؟ متقابلان. فزيد واحد أبو بالنسبة لمن؟ لأحمد مثلا، وابن بالنسبة إلى علي، فاجتمع فيه البنوة والأبوة، لكن من جهده. زين الأبوة والبنوة راح تخرج من تعريف الغيرية والتقابل؟ لو داخل في التعريف، داخل في التعريف، لأن الذي نخرجه من التعريف ما هو؟ جواز الاجتماع من جهة واحدة، وهذا الاجتماع ليس من جهة واحدة. لذلك يقول: وتقييد التعريف بجهة واحدة لإخراج، أنا عندي بالنسخة مالتي إخراج، شنو عندكم؟ هي الصحيح الإدخال، لإدخال ما اجتمع من المتقابلين في شيء واحد من جهتين. ما زال اجتمع من جهتين، ندخله في التعريف أو نخرجه؟ ندخله في التعريف. نقول يصدق عليه تعريف المتقابلين وإن اجتمع، لكنه اجتمع من جهتين فيكون مشمولا بالتعريف، لأن التعريف يقول لا يجتمعان من جهة واحدة، ككون زيد أبا لعمر وابنا لبكر، فهو داخل في تعريف التقابل لأن الاجتماع هنا من جهتين لا من جهة واحدة. زين ليش قال في زمان واحد؟ لأن المتقابلين قد يجتمعان شنو؟ في زمانين. يعني الجدار أبيض الآن، غدا نصير أسود مثلا. والتقييد بوحدة الزمان ليشمل التعريف ما كان من التقابل زمانيا، فليس عرض الضدين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف. يعني الأسود والأبيض إذا اجتمعا على الجدار في ساعتين مختلفتين، يعني خارجان من التعريف وغير خارجان، بعد ما يجي واحد يقول إذا خرجا وهذا نقض على التعريف، يقول لا، هنا نعم اجتمعا في زمانين، والمراد من التعريف لا يجتمعان في زمان واحد، والأبيض والأسود في زمان واحد لا يجتمعان، ولا ينتقض التعريف بالمثلين يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.